أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث أصحاب الإجماع، وذكرنا العبائر الواردة التي نقلها الشيخ الكشي، وذكرنا جملة من المباحث، ووصلنا إلى المبحث السادس في وجه حجية الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي رحمة الله عليه. وقد أشار الشيخ السبحاني في بداية هذا المبحث إلى ماذا؟ كما ذكرنا يوم أمس، إلى المبحث المتعلق بالإجماع المنقول ولماذا يرده الأصوليون. وذكرنا بأن الوجه في رده أنه حدسي لا حسي، وذكرنا أن وجه الحدسية فيه من طرفين، في أمرين. الأمر الأول في السبب، وهو في أصل الاتفاق، هل هناك اتفاق أم لا، إذ أنه كثيرا ما يعتمد على اتفاق المجموعة ليعمم على اتفاق الجميع. هذا أمر. والأمر الثاني من ناحية المسبب، وهو قول الإمام، هل الإجماع يكشف عن قول الإمام أم لا. كشفه عن قول الإمام كشف حدسي لا تشمله ماذا؟ أدلة حجية خبر الواحد. فلهاتين النقطتين اللتين ذكرناهما يتوقفون في ماذا؟ في حجية الإجماع المنقول. احنا نقرأ هذه العبارة لأن التعليق يكون عليها. يقول: وناقل الإجماع ينقله حدسا لا حسا، وذلك من ناحيتين. احنا قرأناهما وطبقناهما، شرحناهما وطبقناهما الناحيتين. الأولى من ناحية السبب، وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام، هو وجه كونه حدسيا لا حسيا أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب باتفاق عدة من الفقهاء لاتفاق الكل، وينتقلون من اتفاق عدة منهم إلى اتفاق الجميع. يعني الذين جمعوا وراءهم هم خمسة أو ستة، لكن يقولون كل الفقهاء هكذا يقولون فيعممون. وعليكم السلام. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية من ناحية المسبب، وهو قول الإمام عليه السلام، فإنهم يجعلون اتفاق العلماء دليلا على موافقة قولهم لقول الإمام عليه السلام حدسا لا حسا، مع أن الملازمة بين ذاك الاتفاق وقول الإمام عليه السلام غير موجودة. وعلى ذلك لا توجد ملازمة عقلية محضة، وإنما هي أمر حدسي. فناقل الإجماع ينقل السبب أي اتفاق الكل، والمسبب أي قول الإمام عليه السلام حدسان لا حسان، وهو خارج عن مورد أدلة الحجية. واضح؟ فعندنا تارة الكلام عن السبب وتارة الكلام عن المسبب. الآن نأتي في مبحث اليوم. يقول: والإشكال في ناحية السبب مشترك بين المقام وسائر الإجماعات المنقولة. احنا أصل مبحثنا عن أصحاب الإجماع، الإجماع المدعى على تصديق هؤلاء، أليس كذلك؟ يقول: والإشكال في ناحية السبب مشترك بين المقام وسائر الإجماعات المنقولة، حيث إن المظنون أن أبا عمرو الكشي لم يتفحص في نقل إجماع العصابة على هؤلاء، وإنما وقف على آراء معدولة واكتفى، وهي لا تلازم اتفاق الكل. احنا قلنا في الإجماع المنقول المشكلة الأساسية فيه ماذا؟ أنه يأخذ اتفاق خمسة أو عشرة من العلماء مثلا ويقول علماؤنا متفقون ومجمعون على ذلك. كذلك الشيخ الكشي المظنون قويا أنه على هذا النحو أيضا مشى، اعتمد على مجموعة، وهذه المجموعة كانت تقول بماذا؟ كانت تقول بتصديق وتصحيح روايات أولئك أصحاب الإجماع الثمانية عشر رجل. فالشيخ الكشي المظنون قويا أنه لم يتفحص في نقل الإجماع وإنما وقف على آراء معدودة واكتفى وهي لا تلازم اتفاق الكون. هذا من ناحية ماذا؟ السبب. يقول وهناك إشكال آخر يختص بالمقام. هذا الإشكال الذي تقدم إشكال مشترك في جميع الإجماعات المنقولة بنا فيها الإجماع الذي ينقله الكشي، أنه يستقرون آراء مجموعة فقط. يقول وهناك إشكال آخر يختص بالمقام، وهو أن الإجماع، وعليكم السلام، هذا إشكال ثاني، وهو أن الإجماع المنقول لو قلنا بحجيته، لو قلنا بحجية الإجماع المنقول، يقول وهو أن الإجماع المنقول لو قلنا بحجيته إنما هو حجة فيما إذا تعلق بحكم شرعي، إذا تعلق بالحكم الشرعي لا بالموضوع، واضح؟ ومتعلق الإجماع في المقام في محل كلامنا، وعليكم السلام، موضوع من الموضوعات لا حكم من الأحكام. حينما يجمع الفقهاء على وجوب القصر في السفر فهم يجمعون على حكمين، بخلاف ما إذا أجمعوا على موضوع من المواضيع مثل الإجماع على أن الراوي الفلاني ثقة، أو الإجماع على أمر من هذا القبيل، هذا إجماع على موضوع مو على حكم شرعي. يقول متعلق الإجماع في المقام موضوع من الموضوعات لا حكم من الأحكام، كما تصبح منه عبارة الكشي أجمعت العصابة على تصحيح، يعني اتفقوا على فعل من الأفعال وهو تصحيحهم ما يصح عن جماعتين، هذا اتفقوا على القيام بفعل أو على النظر بفعل، والإجماع على موضوع ولو كان محصلا فضلا عن الإجماع المنقول، حتى لو قلنا أنه محصل ليس بحجة، فكيف إذا كان منقولا؟ يقول إحنا في الإجماع المحصل لا نقبل بحجية هذا الإجماع لأنه إجماع على موضوع لا على حكم، فما بالك بالإجماع المنقول؟ ثم يأتي الشيخ السبحاني ليسعى للجواب على هذه الإشكالات، يطرح ما يمكن أن يقال في الجواب على الإشكالات، والكلام يحتاج إلى شيء من الدقة حتى لا نحتاج إلى التكرار، يعني أرجو من الإخوة أن يلتفتوا معنا حتى لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التكرار. جواب الإشكال الأول، جواب الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول أن هذا الإجماع ربما لم يستقرئ كل آراء علمائنا، وإنما استقرأ آراء جماعة من العلماء، مجموعة من العلماء، صحيح؟ خب، الجواب عن هذا الإشكال يبتني على فهم المراد من هذه العبارة. ما هو المراد؟ وتأتي المراد، تأتي البحث، الحين احنا ما نبحث، احنا بنحط احتمالين الحين في المراد، وبنبني حجية الإجماع على هذين المفادين، أما تحقيق ما هو المفاد بيجي إن شاء الله لاحقا، واضح؟ الآن احنا بنقول لو قلنا بكذا ولو قلنا بكذا. يقول والجواب عن الإشكال الأول مبني على تعيين المفاد من عبارة الكشي في حق هؤلاء 18، فلو قلنا، عندنا احتمالين في عبارة الكشي، فلو قلنا بأن المراد من عبارة الكشي هو تصديق هؤلاء الأعلام في نفس النقل والحكاية الملازم لوثاقتهم، يعني حينما يقول صفوان بن يحيى قال زيد قال الصادق عليه السلام، نقول لصفوان أنت صادق في قولك أن زير قال، لكن هل زير صادق أم لا؟ مريم التفتيني، يعني عندنا رواية صحيحة السند إلى صفوان، خب صفوان يروي عن زيد عن عمرو عن الإمام الصادق، جيد؟ خب إحنا نقول إجماع العصابة على تصديقهم بهذا المعنى، أنهم يقولون أنتم لا تكذبون، أنتم أيها 18 رجلين لا تكذبون، فحينما تقول لنا يا صفوان قال زيد قال عمرو قال الصادق عليه السلام، يعني عن زيد عن عمرو عن الصادق، أنت صادق فيما تخبر به، أما زيد وعمرو الذين تروي عنهما، التروي عن الصادق بواسطتهما، هل هما صادقان أم لا؟ هذا بحثه بروحه، واضح؟ وعليكم السلام. فإذا قلنا هذا بعبارة أخرى مدلول العبارة حينئذ هو فقط وفقط ماذا؟ أن هؤلاء تقات، لا تدل على أكثر من أن هؤلاء تقات ومصدقون ومتفق على صدقهم. جيد؟ فلو قلنا بأن المراد منها هو تصديق هؤلاء الأعلام في نفس النقل، وتأتي أن هذا هو الصحيح، يتبناه الشيخ سبحانه وهو الصحيح إن شاء الله على ما سيتضح. يقول تصديق هؤلاء الأعلام في نفس النقل والحكاية الملازم لوثاقتهم، فلا يحتاج في إثبات وثاقة هؤلاء إلى اتفاق الكل. فإحنا ما نحتاج أن إحنا إذا كان هذا المراد كما سيتضح، إذن لا نحتاج أن تتفق الطائفة بأكملها على وثاقتهم. يكفينا أن نفس الشيخ الكشي ومجموعة من العلماء يقولون بوثاقتهم، وما عندنا في الطرف المقابل أحد يقول بعدم وثاقتهم. هذا المقدار كافي، ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجماع من كل علماء الطائفة أصلا، يكفينا إجماع واحد اثنين حتى، ما نحتاج إلى عنوان الإجماع. يقول ويظهر، يقول كما هو المختار ويظهر من عبارة مناقب أيضا وغيرها كما ستوافق، فلا يحتاج في إثبات وثاقة هؤلاء إلى اتفاق الكل حتى يقال إنه أمر حدسي، يعني نقل اتفاق الكل، إذ أنه انتقل من اتفاق مجموعة إلى اتفاق الكل، ما نحتاج إلى هذا الكلام. بل يكفي توثيق شخص أو شخصين أو ثلاثة، وقف الكشي وقف عليه الكشي عن حسين، الكشي يقول أنا وأستاذي كنا نوثقهم، ما يحتاج يقول قالت أجمعت العصابة، ها يقول أنا وأستاذي كنا نوثقهم، يكفي، نقول لي يكفي هالمقدار، ما نحتاج أكثر من ذلك. وليس الاطلاع على هذا القدر أمرا عسيرا حتى يرمي الكشي فيه إلى الحد، يعني يلجأ الكشي إلى الحد، بل من المقطوع انه وقف عليه وعلى اجل من، هذا شيء بسيط بالنسبة للكشي بالنسبة الى هؤلاء الاجلاء. الكشي كان قريب العصر، كان في زمن الغيبة الصغرى، وكان قريب من عصر النص، فكانت وثاقة هؤلاء بالنسبة اليه يعني واضحة جدا، ويمكن يحصل مو اجماع من واحد ولا من عشرة اصلا على وثاقتهم. اذا قلنا بان المراد هذا المعنى، احنا حمار بنعين ما هو المراد، قلنا بنذكر الكلام بناء على هذا المعنى والمعنى الثاني. خب، وهناك معنى اخر يحتمل في عبارة الكشي، وهذا المعنى ان الاصابة اجمعت على تصديق هؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم، بهذا المعنى ان كل رواية بمجرد ان يصل السند الى صفوان بن يحيى او الى زرارة ما نطالع بقية السند بعد، وكأن الإمام قطعا قال هذه الرواية. واضح؟ يعني بمجرد أن نوصل إلى واحد من هؤلاء 18 أو 22 مثلا نغمض بعد، ما نطالع بقية السند، وكأن الإمام هو الذي قال الكلام هذا بعد، خلاص ثبت هذا النص، هذه الرواية. إذا كان هذا هو المراد، هذا احتمال أيضا كما سيأتي، هذا محتمل أن المراد من عبارة الكشي هو هذا المعنى، أي أن الكشي يقول أجمعت العصابة على أنه متى ما نقل لنا صفوان شيئا أو زرارة أو محمد بن مسلم أو جميل بن دراج، متى ما نقلوا لنا شيئا عن المعصوم، سواء كان نقلهم عن المعصوم مباشرة هم سامعين المعصوم أو لا، نقلوا عن المعصوم بواسطة أو واسطتين أو ثلاث وسائط، متى ما نقلوا عن المعصوم فهذا يعني أن المعصوم قال هذا الكلام. وغمض بعد، لا تفكر بعد في الموضوع، لا تتأمل. تصحيح ما يصح عنهم، يعني الروايات التي صحت عن زرارة هي صحيحة. لو كان هذا هو المراد، فيأتي مبحث الآن، يقول نعم لو كان المراد من عبارة الكشي هو اتفاق العصابة على صحة رواية هؤلاء بالمعنى المصطلح عند القدماء، القدماء يصححون الرواية بناء على ماذا؟ على القرائن، مو فقط على وثاقة الراوي، بالمعنى المصطلح عند القدماء اعتمادا على القرائن الخارجية، يعتمدون على القرائن في تصحيح الرواية، يعني يقولون هذه الرواية صحيحة لكون رواتها ثقات، وتارة لا لكونها موجودة في بعض الأصول، أو لكونها لا تخالف الكتاب والسنة لكونها موجودة في عدة أصول. هناك عدة قرائن. إذا كان المراد من الشيخ مراد الشيخ الكشي أن العصابة أجمعت على تصحيح روايات هؤلاء بهذا المعنى، أنهم اعتمدوا على قرائن خارجية في تصحيح رواية هؤلاء، إذا كان هذا هو المعنى المراد كما سيأتي أن هذا أحد الاحتمالات العبارة، فالإشكال باق بحاله ولا ينحل الإشكال. لماذا؟ لأن إشكالنا الأول ما هو كان؟ وشنو كان إشكالنا الأول؟ إشكالنا الأول لا تفهموا عنه، إشكالنا الأول أنه الشيخ الكشي من المحتمل أنه أخذ إجماع 5 أو 6 أو 7 من العلماء وقال بأن هذه المسألة اتفاقية إجماعية عند العلماء، وهذا أمر حرفي حيث انتقل من إجماع البعض إلى إجماع ماذا؟ إلى إجماع الكل، وادعى إجماع الكل. وبعدين يجينا الإشكال في أصل حجية هذا الإجماع لو ثبت، لو كان محصلا أصلا. احنا الحين كلامنا في الإشكال الأول، جيد؟ يقول فالإشكال باق بحاله لأن العلم بالصحة ليس أمرا محسوسا حتى تعمه أدلة حجية خبر الواحد، لأن العلم بالصحة ليس أمرا محسوسا، إذ يعتمدون على قرائن عديدة، فهو أمر حرسي. وبعبارة أخرى خلنا ننقص البحث أكثر، يمكن عبارة الشيخ السبحاني فيها شيء من التشويش، هو هذا اللي يريد يقوله لكن فيها بعض التشويش قليلا. التفت إياي، عندنا أمرين، عندنا أمران. الأمر الأول نقل الكشي أو إخبار الكشي لنا بإجماع العصابة، يقول أجمعت العصابة، جيد؟ إجماع العصابة الكشي ينقله لنا، نقل الكشي حجة بما هو خبر واحد، نقل الكشي حجة بما هو خبر واحد، لكن حجة متى؟ إذا كان ينقل لنا أمرا حسيا، فإخبار الكشي في نقله للإجماع حجة، إخبار الكشي نفس إخباره في نقله للإجماع حينما يخبرنا بأن هناك إجماع، نقول إخبار الكشي في نقله للإجماع حجة لأنه يخبر عن حس، يقول أنا عاشرت هؤلاء العلماء وأحسست بأمر حسي، يعني يقول اكتشفت بأمر حسي أن هؤلاء يصححون، حينما ينقل هو لا يحدث، وإنما ماذا ينقل؟ وإن كان نقطة الحرف فيه في أي نقطة؟ في أنه ينتقل من إجماع مجموعة إلى إجماع الكل، اتضحت نقطة الحرف في كلام الشيخ الكشي. ثم الإجماع المنقول في عبارة الكشي ليس بحجة أيضا كما سيأتي، هذا الإشكال الثاني، لأن علمهم بصحة الروايات ليس أمرا حسيا. الشيخ السبحاني خلط ومزج بين الإشكالين، إذ أن تصحيح العلماء لروايات هؤلاء أصحاب الإجماع تصحيحهم للروايات ماذا؟ ينشأ في كثير من الأحيان عن حدث لا عن حيث، اعتمادا على قرائن خارجية وليس على أمور حسية كوثاقة الراوي فقط. يقول لأن العلم بالصحة ليس أمرا محسوسا حتى تعمه أدلة حجية خبر الواحد إذا أخبر عنها مخبرون، وليست القرائن الموجبة للعلم بالصحة كلها من قبيل عرض الكتاب على الإمام وتصديقه أو تكرر الحديث في الأصول المعتمدة. التفت، القرائن الموجبة لصحة الحديث لكي نحكم بأن هذا لكي يحكم القدماء على أن هذا الحديث حديث صحيح، يعتمدون على قرائن عديدة، القرائن ليست كلها على نمط واحد، هذه القرائن بعضها قرائن حسية وبعضها قرائن حرفية، لكن نفس تصحيحهم هو أمر حرسي. يأخذون هذه القرائن بمجموعها ويقولون هذه الرواية صحيحة لوجود هذه القرائن فيها، فهم يحدثون في النهاية، تصحيحهم أمر حرسي لا تشمله ماذا؟ أدلة حجية خبر الواحد. فلا يكون تصحيحهم حجة علينا. نعم نقل الكشي لهذا التصحيح حجة، نصدق الكشي، نقول له أنت صادق في نقلك لهذا التصحيح، في قولك بأن القدماء كانوا يصححون أنت صادق. هذا المخلاف تشمله أدلة حجية خبر الواحد، لكن نفس تصحيحهم هل هو حجة علينا؟ لا، ليس حجة علينا، لأنه أمر حدسيون. ماذا إذا نقطني واضحة؟ أكرر، واضحة؟ بقية الإخوة يقول: وليست القرائن الموجبة للعلم بالصحة كلها من قبيل عرض الكتاب على الإمام عليه السلام وتصديقه إياه أو تكرر الحديث في الأصول المعتمدة حتى يقال إنها من قبيل الأمور الحسية، وأن المسبب، أعني صحة روايات هؤلاء، وإن كان حدسيا لكن أسبابه حسية، بل عفوا لكن أسبابه حسية، ولا يلزم في حجية قول العادل كون المخبر به أمرا حسيا، بل يكفي كون مقدماته حسية كالعدالة اللي أشرنا إليها. لو أخبرني بعدالة شخص أقبل أخبار مع أنه يستبطن الحد، ما أشرنا إحنا إلى المطلب، قلنا حينما يأتي شخص ويخبرني بأن زيد عادل، خب إخباره بعدالة زيد أمر حدسي، أمر حدسي، إذا رجعنا إليه بالدقة هو أمر حدسي، لكن يعتمد على ماذا؟ على مقدمات حسية، فهو حدث قريب من الحس، وبالتسامح العرفي هو حسي وليس حدسي. يقول: فالبعض يريد أن يقول تصحيح هؤلاء للرواية يعتمد على أمور حسية، أقول ليست الأمور كلها حسية حتى نقول أن حدثهم حينئذ قريب من الحس، بل في كثير من الأحيان يكون ماذا؟ يكون اعتمادا على قرائن حدسية، وذلك لأن القرائن المفيدة لصحة أخبار هؤلاء ليست حسية دائما، وإنما هي على قسمين: محسوس وغير محسوس، يعني حدسي، والغالب عليها هو الثاني، أي الأمور الحدسية. وقد مر الكلام فيها عند البحث عن شهادة الكليني رحمة الله عليه في ديباجة الكافي على صحة روايات الكافي، وأشرنا هناك إلى القرائن، ذكرنا القرائن في عبارة الشيخ الكاشاني، الشيخ الفيض الكاشاني حينما نقل القرائن. ثم يذكر الشيخ السبحاني إلى حين الإشكال مستحكم بناء على المعنى الثاني، فلا تبقى حجية للإجماع، صحيح؟ ثم يذكر محاولة أخرى لإثبات حجية هذا الإجماع، يقول: وقد حاول بعض الأجلة الإجابة عن هذا الإشكال، حتى ولو قلنا بأن المراد هو تصحيح روايات هؤلاء، مو قلنا احنا هناك احتمالين في عبارة الكشي، الاحتمال الأول أن المراد وثاقة هؤلاء فقط، الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو تصحيح روايات هؤلاء، أليس كذلك؟ خب بناء على المعنى الأول ما عندنا مشكلة، رفعنا الإشكال نحن بناء على المعنى الأول، أليس كذلك؟ وقلنا ما لا نحتاج إلى حصول الإجماع أصلا، يكفي توثيق واحد أو اثنين، الكلام المشكلة في وين؟ في المعنى الثاني، في تصحيح الروايات، إذا كان المراد تصحيح روايات هؤلاء. يقول: وقد حاول بعض الأجلة الإجابة عنه ولو قلنا بالمعنى الثاني، أي أن المراد هو تصحيح روايات هؤلاء، بأن نقل الكشي، المحاولة هكذا، بأننا حاول بهذا البيان بأن نقل الكشي اتفاق العصابة على تصحيح مرويات هؤلاء بالقرائن الدالة على صدق مفهومها أو صدورها، وإن لم يكن هذا وإن لم يكن كافيا في إثبات الاتفاق الحقيقي، إذ نحتمل أن الكشي اعتمد على 5 أو 6، هذا محتمل، وإن لم يكن كافيا في إثبات الاتفاق الحقيقي، لكنه كاشف عن اتفاق مجموعة كبيرة منهم على تصحيح مرويات هؤلاء، ومن البعيد أن يكون مصدره ادعاء واحد أو اثنين، مو اثنان، حركم اثنان، ادعاء واحد أو اثنين، مو ادعاء واحد، ادعاء واحد أو اثنين من علماء الطائفة، ومن البعيد أن يكون مصدره ادعاء واحد أو اثنين من علماء الطائفة. لماذا؟ لأن التساهل في دعوى الإجماع وإن كان شائعا بين المتأخرين، من تأخر عن الشيخ الطوسي نجده يقول أجمعت الطائفة على كذا، والحال أنه لم يقل بهذا القول سوى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، والبقية كلهم يخالفونهم. هذا موجود بين المتأخرين هذا المعنى، لكن عند القدماء لا نعتقد بوقوع ذلك. يقول لكنه بين القدماء ممنوع جدا، فلا يوجد تساهل. هذا من جانب. إذن هي نقطة، هناك ما يشبه الاتفاق. يريد هذا العالم الجليل أن يقول أن نقل الكشي بما أنه لا يتساهل في نقل الإجماع، فيثبت لنا وجود ما يشبه الإجماع الحقيقي. يعني عدد هائل جدا من العلماء كانوا يقولون إما اتفاق تام أو ما يقارب الاتفاق التام. يستكشف من عبارة الكشي إما أن جميع الطائفة متفقة أو لا أقل الأهم الأغلب من الطائفة كانوا متفقين على هذا المعنى. هذا من جانب. ومن جانب آخر، التفتوا إلى النقطة الأخرى، ومن جانب آخر إن اتفاق جماعة على صحة روايات هؤلاء العدة يورث الإطمئنان بها، والقرائن التي تدل على الصحة وإن كانت على قسمين حسي واستنباطي، يعني حسي وحرفي، لكن التفت إلى الاستدراك، لكن لما كان النظر والاجتهاد في تلك الأيام قليلون، ما كانوا كثير، يعني مو في مثل عصرنا هذا، الاعتماد على النظر وأعمال النظر أمر واضح وشائع في استعمالاتنا. نصحح الرواية بناء على ماذا؟ على القرائن أو على أمور معينة. لكن عند القدماء الأمر ما كانوا يعتمدون على النظر، بل كانوا يعتمدون على الأمور الحسية. لكن لما كان النظر والاجتهاد في تلك الأيام قليلون، وكان الأساس في المسائل الفقهية وما يتصل بها هو الحس والشهود، مو الأمر الحسي بل الأمر الحسي، يمكن أن يقال باعتمادهم، اعتماد العلماء الذين أجمعوا، الذين نقل الكشي أنهم أجمعوا، يمكن أن يقال باعتمادهم على القرائن العامة التي تورث الاطمئنان لكل من قامت عنده أيضا. يعني أنه إذا كانوا صححوا الرواية على قرائن، وهذا الكم الكبير كلهم اتفقوا عليها، إذن هم اعتمدوا على قرائن عامة لو وصلت إلينا لحصل لدينا القطع التام بها ولم نتوقف أصلا، لأن هي أمور حسية في الواقع، بل هي أمور حسية تورث الاطمئنان لكل من قامت عنده أيضا، ككونه من كتاب عرض على الإمام فأمضاه سلام الله عليه، أو وجد في أصل معتبر ككتاب الصلاة لحريز مثلا، أو تكرر في عدة من الأصول المعتمدة، إلى غير ذلك من القرائن المشهورة. والحاصل الخلاصة، يريد يقول إذا ثبت أنه، والحاصل أنه إذا ثبت ببركة نقل الكشي كون صحة روايات هؤلاء أمرا مشهورا بين الطائفة، يعني صحة روايات زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير وجميل بن دراج وهؤلاء، صحة رواياتهم أمر مشهور بين الطائفة، يحصل الاطمئنان بها، يحصل الاطمئنان بالروايات مع اتفاق مشاهير علماء الطائفة. إذا قلنا أن إجماع الكشي، الإجماع الذي ينقله الكشي يكشف عن اتفاق مشاهير الطائفة على الأقل، لأنه لا يتسامح في نقل الإجماع، فيحصل الاطمئنان حينئذ بهذه الروايات لكونهم بعداء عن الاعتماد على القرائن الحدثية، بل كانوا يعتمدون على المحسوسات أو الحدثيات القريبة من الحس لقلة الاجتهاد والنظر في تلك الأعصار. وضحت النظرية هذه؟ الآن الشيخ السبحاني مو عاجبه أن هذه النظرية ويريد أن يرد عليها. يقول أقول لو صحت تلك المحاولة لصحت فيما ادعاه الشيخ الكليني أيضا. الشيخ الكليني كان يقول في كتابه بماذا؟ بصحة جميع روايات كتابه. هذا إشكال نقضي، ها هذا مو جواب حلي، هذا جواب نقضي ينصب على هذا العالم الجليل. يقول له إذا بتصح إجماع الكشي، بتقبل بإجماع الكشي ومفاده، صح نفس الكليني أيضا كان من القدماء وكان يدعي صحة رواياته، فكان يعتمد على ماذا؟ على القرائن الحسية. يقول لو صحت تلك المحاولة لصحت فيما ادعاه الكليني في ديباجه في كتابه من صحة رواياته، ومثله الصدوق في مقدمة الفقيه، بل الشيخ حسب ما حكاه المحدث النوري بالنسبة إلى كتابيه التهريب والاستبصار، والاعتماد على هذه التصحيحات بحجة أن النظر والاجتهاد يوم ذاك كان قليلا وكان الغالب عليها هو الاعتماد على الأمور الحسية مشكل جدا. وقد مر إجمال ذلك عند البحث عن أدلة نفاس الحاجة إلى علم الرجال. فلاحظ هناك نقلنا أنه هناك قرائن حسية كثيرة عند القدماء أصلا، ولم تكن القرائن الحسية قليلة، على أن إحراز القرائن الحسية بالنسبة إلى أحاديث هؤلاء مع كثرة أحاديث هؤلاء مشكل أيضا. هؤلاء الرواة لم يكونوا كله، هؤلاء الرواة كانوا كثيرين جدا، 18 راوي وهم عمدة الرواة أصلا، كل الروايات تنتهي إليهم. مجدي خب أن نقول بأن جميع روايات هؤلاء كانت حاوية لهذه القرائن، هذا أيضا أمر في غاية البعد. أن الطائفة استقرأت جميع روايات هؤلاء فوجدتها حاوية للقرائن، هذا في غاية البعد. ما نتكلم عن راوي معين فقط، نتكلم عن 18 راوي، ومن أهم الرواة، مو رواة عاديين. بعيد جدا أن تكون الطائفة كلها جردت روايات هؤلاء وقطعت بماذا؟ بصدورها من خلال القرائن. تقوم القرائن على على صحة 15 روايات، 20 رواية، 50 رواية، 100 رواية، ما عليه 1000 رواية هم مشكلة. أما أن نقول بأن روايات هؤلاء التي تبلغ الآلاف، ها آلاف الروايات كلها صحيحة وكلها قامت القرائن على صحتها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني، وإيش كان الإشكال الثاني؟ ارجعوا إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن الإجماع المنقول لو قلنا بحجيته إنما هو حجة فيما إذا تعلق بحكم شرعي لا ما إذا تعلق بموضوعين. يقول وأما الإشكال الثاني فالإجابة عنه واضحة، لأنه يكفي في شمول الأدلة كون المخبر به مما يترتب على ثبوته أثر شرعي، ولا يجب أن يكون دائما نفس الحكم الشرعي. يعني لو أجمعوا على أن الكور ثلاثة أشبار، هذا في ذاته ليس حكما شرعيا، وإنما هو موضوع يلطح لنا ماذا؟ حكما شرعيا. بالتفتين نفس أن الكور ثلاثة أشبار، مكعب ثلاثة أشبار، هذا حكم شرعي لا إشكال ولا ريب، لأن هذا ماذا؟ حجة. يقول وأما الإشكال الثاني فالإجابة عنه واضحة، لأنه يكفي في شمول الأدلة كون المخبر به مما يترتب على ثبوته أثر شرعي، ولا يجب أن يكون دائما نفس الحكم الشرعي هو الذي يجمع عليه. فلو ثبت بإخبار الكشي اتفاق الإصابة على وثاقتهم أو صحة أخبارهم لكفى ذلك في شمول أدلة الحجية كما لا يخفى. خب هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر السابع وهو المهم في مبحثنا أصلا، أهم بحث في هذا المبحث هو هذا الأمر السابع، ما المراد من عبارة الكشي حينما يقول أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، ما المراد بهذه العبارة؟ والكلام في تصحيح ما يصح عنهم، بالعبارة الأدق تصحيح ما يصح عنهم، تصديقهم واضحة يعني ما عندنا مشكلة زايد في تصديقهم انه ثقات، لكن تصحيح ما يصح عنهم. ما المراد بقول الكاشي اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وتصحيح، هنا وتصحيح ما يصح عنهم، ما الذي يصح عنهم؟ هنا وقع الكلام، وهذا هو البحث المهم الذي فصل الكلام في الكلام فيه المتتبع النوري في خاتمته مستدركه، كما فصل في الأمور السابقة شكر الله مساعيه. الشيخ النوري كان يثبت صحة روايات هؤلاء بحيث كلها تصير بعد ماذا؟ تامة وما نحتاج نبحث. هو يدعي الشيخ النوري بأن روايات هؤلاء بعد بمجرد يوصل السند إلى أحد هؤلاء تتم الرواية، ما يحتاج نطالع بقية السند. هو كان يريد يثبت هذا المعنى. ولهذا أطال البحث في هذا المطلب الشيخ النوري. والخلاف مبني على أن المقصود من الموصول ما يصح ما هذه ما هو ما المراد بقوله ما يصح. عندنا فقرتين تصحيح والفقرة الثانية ما يصح. خب ما الذي هذا ما المراد بما يصح؟ فهل المراد الرواية والحكاية بالمعنى المصدري حكايتهم، أو أن المراد المروي ونفس الحديث؟ يقول فتعيين أحد المعنيين هو المفتاح لحل مشكلة العبارة، وأما الاحتمالات الأخرى فكلها من شقوق هذين الاحتمالين، ويتلخص المعنيان في جملتين. الجملة الأولى أن المراد تطبيق حكاياتهم وتحديثهم، أي أنهم ثقات أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، أي تطبيق حكايتهم. حينما يقول ابن أبي عمير أو جميل بن دراج أو صفوان قال زيد، نقول له أنت صادق في أن زيد قال هذا الكلام، لكن هل زيد صادق في خبره أم لا؟ هذا بحث آخر. فالمفاد فقط وفقط أن ابن أبي عمير ثقة، ما إلى مفاد آخر. تصحيح ما يصح عنهم أي أنهم ثقات. المراد هو تصديقهم في حكاياتهم لا في المحكي، واضح. والمعنى الثاني أن المراد تصديق مروياتهم وأحاديثهم، نفس المروي نفس المحكي نفس الحديث هو الذي نصححه، نصحح نفس الحديث، المتن الذي قاله الصادق في الرواية هنا هو الذي نصححه. حتى نوضح المثال، نضرب لكم مثال عن فلان عن واحد من أصحاب الإجماع، مثلا ابن أبي عمير عن زيد عن عمرو قال الصادق عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. جيد، عندنا هنا بحثين. شوف عندنا الشيخ الكشي يدعي الإجماع على تصحيح روايات هؤلاء، ما هو مرادك أيها الكشي؟ نحتمل معنيين في مراد الكشي. المعنى الأول أن يكون مراد الكشي أن ابن أبي عمير حينما يقول حدثني زيد عن عمرو، فابن أبي عمير صادق لم يكن كاذبا في قوله حدثني زيد، بالفعل زيد حدث ابن أبي عمير، ولكن هل زيد أو عمر الذي يروي عنه زيد ثقات أم ليسوا بثقات؟ إجماع العصابة لا يشمل هذا المقدار، إجماع العصابة فقط على ماذا؟ على أن ابن أبي عمير لا يكذب، لم يكن كاذبا فيما أخبر به، واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون إجماع العصابة، لا، إجماع العصابة مو ذكرنا السند، والسند كان معتبر إلى ابن أبي عمير. الآن ابن أبي عمير عن زيد عن عمرو، هذا زيد أو عمرو ما يهمنا منهم ثقات مو ثقات، لو كان أكذب الكذبة، مع ذلك طالع قال الصارق لا صلاة عليه السلام، قال الصارق عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه الرواية صحيحة، أجمعت العبارة على تصحيح هذه العبارة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بغض النظر عن وثاقة هؤلاء أم عدمها، من عدمها هذا بيجي. طبعا الشيخ النوري يقول هذا يلازم توثيق هؤلاء، وبيجي البحث الآن. احنا نريد ماذا؟ نريد نثبت هذا المقدار. الآن صار عندنا معنيين، المعنى الأول واضح والمعنى الثاني واضح، صحيح؟ الآن نجي. خب احنا صار بنا ان نطبق العبارة في جل هذه المباحث، في هاي المبحث، لانه فيه بعض النقاط. يقول وان شئت قلت هل تعلق الاجماع على تصحيح نفس الحكاية، وان ابن ابي عمير صادق في قوله بانه حدثه ابن اذينة وعبد الله بن مسكان او فلان او فلان من مشايخه الكثيرة الناهزة على 400 شيخ، او تعلق التصحيح والإجماع أو تعلق الإجماع بتصحيح نفس الحديث قال الصادق لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو تعلق الإجماع بتصحيح نفس الحديث والمروي نفس متن الرواية، وأن الرواية قد صدرت عنهم عليهم السلام، صار واضح الفرق؟ وبعبارة أخرى، هل تعلق بما يرويه بلال واسطة كروايته عن شيخ ابن عثيمين، أو تعلق بما يرويه مع الواسطة، يعني نفس الحديث الذي يرويه عن الإمام بواسطة أستاذه، تعلق بنفس متن الحديث أو بروايته عن أستاذه؟ خب، والمعنى الأول لا يدل سوى على الوثاق كما هو واضح. المعنى الأول لا يدل إلا على أن ابن أبي عمير وأصحاب الإجماع ثقات فقط وفقط وانتهى الموضوع. أما أنهم لا يرون إلا عن ثقة أو ما شاكل ذلك، هذا لا يحضر. وأما المعنى الثاني فله احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد حينئذ، إذا بنينا على الاحتمال الثاني، الآن ذكرنا مصادر الاحتمال الأول وسيأتي أنه هو الذي يتبناه الشيخ السبحاني. أما المعنى الثاني فله احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد صحة نفس الحديث والرواية وإن كانت مرسلة أو مروية عن مجهول أو ضعيف، لأجل كون هذه الرواية محفوفة بالقرائن، مشهورة مثلا عند الأصحاب، أو مثلا موجودة في أكثر من كتاب، أو ما شاكل ذلك. المهم أن التصحيح تعلق بنفس المتن بغض النظر عن راويه، سواء كان راويه يعني ابن أبي عمير يروي عن زيد الذي هو ثقة أو مجهول أو ضعيف، أو رجل شبيه هكذا عن رجل على الصادق مجهول أصلا لا يعرف حتى اسمه مرسل الرواية. أن المراد صحة نفس الحديث والرواية وإن كانت مرسلة أو مروية عن مجهول أو ضعيف، لأجل كونها محفوفة في القرآن. هذا الاحتمال الأول في المعنى الثاني. هذا الاحتمال الأول في المعنى الثاني. الاحتمال الثاني في المعنى الثاني صحتها يعني أن المراد صحة الرواية لأجل وثاقة خصوص هؤلاء الجماعة، يعني نفس أصحاب الإجماع هم ثقات، نفس أصحاب الإجماع ثقات، أليس كذلك؟ كما ذكرنا في المعنى الأول أن أصحاب الإجماع ثقات، فالمراد تصحيح رواياتهم لأجل أنهم نفسهم ثقات. فهذا المعنى حينئذ لا يخرج عن المعنى الأول، صحة الروايات لأجل وثاقة خصوص هؤلاء الجماعة أصحاب الإجماع 18، فتكون الصحة نسبية لا مطلقة لاحتمال عدم وثاقة من يرون عنه، فيتحد مع المعنى الأول. رجعنا إلى المعنى الأول، الصحة انصبت على المتن، متن الرواية، لكن لأجل وثاقة الرواة 18 أصحاب الإجماع. لكن هذا ما يتم إلا إذا كان من يروون عنه ثقات، أو كانوا يروون عن الإمام بلا واسطة. خب، الاحتمال الثالث في المعنى الثاني، قلنا المعنى الثاني له ثلاث احتمالات، فالاحتمال الثالث أن المراد تصحيح الرواية لأجل وثاقتهم، يعني وثاقة أصحاب الإجماع ووثاقة من يروون عنه، سواء كان من يروون عنه واحد أو عشرة، يعني سواء كان ابن أبي عمير يروي عن زيد عن الإمام الصادق، أم يروي عن زيد عن بكر عن خالد عن جوهر عن الإمام الصادق، ثلاثة أو أربعة وثائق ما يهمنا. المراد أنه ابن أبي عمير ثقة، ومن يروي عنه ابن أبي عمير، من يقع في سلسلة السند بين ابن أبي عمير وبين الإمام فهم ثقات، وإلا ما يصير بعد تصحيح للرواية إذا وثقنا بشواتف واحدة. يقول صحتها لأجل وثاقتهم ووثاقة من يروون عنهم حتى يصل إلى الإمام عليه السلام. فعلى الاحتمال الثالث تنسلك مجموعة كبيرة من الرواة، إذا تممنا الاحتمال الثالث تنسلك مجموعة كبيرة من الرواة ممن لم يوثقوا على وجه الخصوص في عداد الثقات. فإن لمحمد بن أبي عمير مثلا 645 حديثا يرويها عن مشايخ كثيرة، واضح؟ خوف. وإليك توضيح هذين المعنيين بعد التوضيح للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.